لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلان إت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك. تقدر من خلال التطبيق تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشاركها الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلانت، كل فعالياتك بمكان واحد. أما ضيفنا اليوم فهو ملهم هندي، باحث فلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء. ملهم يعشق السماء، مو السماء اللي نشوفها كل يوم، الغطاء الأسود اللي فيه قمر وكم نجمة، مو هذه السماء. السماء الحقيقية هي قبة مطرزة بالنجوم والكواكب والمجرات، ما فيها ولا نقطة واحدة مظلمة، وهي للأسف مغطاة عننا في المدن بسبب التلوث الضوئي. باللقاء تحدثنا عن السماء، كيف كانت قديما ذات أهمية شديدة بحياة البشر، وكيف كانوا يستفيدوا منها في كل شيء في حياتهم. متى انقطعت علاقتنا بالسماء؟ كيف وليش؟ وإيش علاقتها مع الأديان؟ الآن ملهم يقول أنه رجعنا نعتمد على السماء والنجوم بشكل يومي، لكن بدون ما نعرف. ورجعت النجوم تؤثر بحياتنا اليومية، حتى استماعك لهذا البودكاست صار ممكن بفضل النجوم. كيف ممكن تشوف السماء الحقيقية اللي نتكلم عنها؟ وكيف غير تأمل السماء هذه حياة ملهم وإيمانه؟ ولأن اللقاء هذا عن السماء، فتم تسجيله في نص البر. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. ملهم هندي، أهلا وسهلا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، يا سعيد جدا أن أكون معاكم في بودكاست المربع.
أهلا وسهلا فيك، وسعيدين بأول تجربة في البر.
في البرة.
كيف شعور انك قاعد تسجل بودكاست؟
والله اول مرة احنا نسجل، يعني اول مرة اعمل برنامج او اي حاجة اسجلها في البر. تجربة ان شاء الله تكون جميلة باذن الله.
احنا غرزنا قبل شوي ويعني تورطنا شوي، جينا نبغى نشوف النجوم، بس الظاهر اليوم في غيوم. حيمدي ولا لا
بالنظر؟ والله ما اعتقد، لانه اليوم غيوم وغبار، يعني الاثنين مع بعض جينا اليوم، فصعب نشوف نجوم اليوم. ولكن مجهزين التلسكوب، جايبينه معانا نشوف الكواكب.
أتوقع كفلكي طبيعي هذا الشيء، تطلع توصل 4 ساعات 3 ساعات بعدين.
بعض الأحيان إحنا نكون عندنا يعني ظاهرة فلكية نستناها بشهور ونطلع لها بمئات الكيلومترات، وآخر شيء يا يكون غيوم أو غبار وما نقدر نرصد الظاهرة، فمتعودين على هذا الشيء. لذلك تلاقي أغلب الفلكيين عندهم يعني قدرة على الصبر، إنه يروح مشاوير أخرى ما ينفع وهسه يرجع، يعني ما صار شيء.
متى آخر مرة كذا طلعت مشوار وخرب؟
خرب تقريبا قبل سنتين، كان في شهب البرشويات، كانت في ديسمبر هي، فطلعنا لها إلى بني مالك في بعد جنوب الطائف تقريبا ساعتين وساعتين ونص. وصلنا هناك كانت السماء كلها غيوم، فجلسنا تقريبا ساعتين نستنى ممكن يا رب شوية، وخاصة يعني موضوع الشهب لا بتكون سماء صافية، يعني صافية تماما، حتى السحب ما ينفع، فما قدرنا ورجعنا تاني مرة على مكة وجدة.
عدتوا خائبين.
عدنا خائبين ذيك السنة.
عد اسمك جميل، مين اللي اختار الاسم ملهم؟
الاسم من اختيار ابويا.
ما شاء الله.
طبعا هو الاسم ده منتشر في الشام كثير، وكان صاحب ابويا سوري وكان ولد اسمه ملهم. فسماني على اسم ولد صاحب.
يعني يليق انه شخص مهتم بالفضاء والفلك يكون اسمه ملهم،
يعني مصادفة انه جات ملهم وفلك مع بعض.
تشعر بالالهام؟ يعني تحس انه السماء هذه قبة مليئة بال
السماء هي ملهمة لكل شخص، أي شخص يتأمل في السماء لابد أنه يحصل على الإلهام، يعني لأنه هي ساعات صفاء. دائما يعني موضوع الشهب ترى دائما بتلاقيه نتكرر فيه كثير. ليش؟ الشهب ما يبغى له أجهزة، يعني ما يبغى له تلسكوبات، ما يبغى له منطقة يعني فيها ناس أو تجهيزات، ما ما يبغى لك كهرباء ولا شيء، يبغى له تجلس في مكان وطالع في السماء بس. حتى الجوال ممنوع احنا وقت الرصد، لانك انت لو مسكت الجوال ممكن انت ضيعت 4 شهور 5 شهور. فما نمسك جوالات، انت منقطع عن الناس، منقطع عن اي شيء في الحياه، بس طالع في النجوم. هنا لحظات تامل، لحظات يعني واحد يجلس مع نفسه كثير. صح انك بتطالع في السماء، بس في الحقيقه انت بتطالع داخلك يعني.
جميل. خلنا نتكلم عن السماء. يعني انا قريب جدا فهمت فكره انه في تلوث ضوئي وفي اشياء ما نشوفها وكذا، فخلنا نتكلم عنها مرحله مرحله. بدايه بعلاقه الانسان القديم بالسماء.
نعم.
يمكن في اشياء احنا ما احنا متعودين عليها في حياتنا اليوميه. كيف كانت علاقه الانسان القديم بالسماء؟ كيف كان يستخدمها في حياته اليوميه؟
لحن زي ما نعرف انه قديما يعني في كثير من الاشياء ما هي موجوده الان، مثل التمدن والصناعة، الإضاءة والكهرباء ذي ما كان فيه. فكان الإنسان من بعد المغرب إلى الفجر هذه فترة مخصصة للسماء، يعني ما بيشوف شيء في الحياة غير السماء والنجوم. لذلك كثير من الحضارات، يعني كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباط وثيق بالسماء، سواء بالنجوم، بالأبراج، بالشمس، بالقمر. حتى الحضارات القديمة تقويمها إما يعتمد على القمر، مثل الإسلام واليهودية والبابلية، وفي بعض الحضارات استخدمت الشمس كتقويم لها أو تنظيم حياتها. أيضا النجوم كانوا يستخدموها كثير من الأحيان لتقسيم هذه المواسم. يعني الشتاء مو كله شتاء، في بداية الشتاء، في بداية أمطار، في بداية نهاية الشتاء، في الصيف بداية الزراعة، بداية الحصاد. فالنجوم كانت هي الوسيلة لتقسيم هذه المواسم وتقسيم حياة الإنسان، نظمها. يعني حتى هتلاقي الحضارات القديمة بداية السنة تبعها معتمدة على نجم معين، لأنه هذا النجم لو طلع معناها فترة حصاد، معناها في يعني دخل للدولة أو بداية ميزانية للدولة. فكانوا يعملوا ميزانياتهم أو ميزانية الدولة بناء على الحصاد اللي يطلع مع النجوم المعينة اللي ممكن يستفيدوا منها. فكانت النجوم يعني ارتباطها جدا قوي. مهما رحت في الحضارات القديمة هتلاقي نقوش مرتبطة بالنجوم. البابليين استخدموا النجوم بشكل كبير جدا، قسموا السماء ل 12 منزلة اللي نعتمد عليها الآن نحن، اللي هي 12 ساعة. الفراعنة، الإسلام، حضارة المايا، كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباط قوي جدا بالسماء. حتى وصلت يعني والعياذ بالله أنهم يعبدوا بعض النجوم من قوة ارتباطهم بهذه النجوم وهذه السماء.
12 ساعة مرتبطة بالنجوم؟
هو تقسيم، يعني البابليين حاولوا يقسموا التقسيم. طبعا هو مو تقسيم فعلي، لكن هو البابليين قسموا السماء إلى 12 لأنها تقبل القسمة على 60، تقبل يعني لها حسبة معينة كذا، أنهم اعتمدوا تكون 12 ساعة النهار و12 ساعة الليل.
كيف كانوا يطالعوا بالنجوم ويعرفوا الفصول؟ يعني هل في أشياء معينة تظهر في أوقات؟
نعم، طبعا احنا نعرف أنه الأرض تدور حول الشمس، فلما نكون احنا في موقع بالنسبة للشمس ففي نجوم خلف الشمس ما نشوفها. يعني لو جلل ما حنشوف النجوم دي لأنها موجودة خلف الشمس، في النهار تطلع فما نشوفها. لما تتحرك الأرض حول الشمس بعد مدة معينة هتبدأ النجوم دي تبتعد عن الشمس فنبدأ نشوفها. فموقع الأرض معناه احنا دخلنا في فترة زمنية معينة، اما يكون صيف او شتاء او خريف. فظهور النجم ده متزامن مع موقع الارض في مكان معين مع الفصول المعينة. لذلك يعني كان في ارتباط، احنا لو شفنا النجم المعين معناه الارض في مكان معين حول الشمس، فمعناه انه الشمس لها ميل معين حيخلينا احنا في هذه الفترة الزمنية معينة في الصيف او في الشتاء، بداية الشتاء او نهاية الشتاء. وهذا
يعني تقصير. لو نتخيل انه قبل ما اعرف 400-500 سنه هالكلام، يمكن
نحن يعني قبل 2000 سنه قبل الميلاد كانوا مستخدمين هذا الشيء.
يعني في هذيك الفتره لو صارت السماء حقتهم زي السماء حقتنا الان، انه هي سماء سوداء، الحياه حتتعطل تماما.
نعم، اذا ما كانت عندهم يعني التقنيه انهم يعرفوا المواسم او يعرفوا الشيء، تقريبا شبه فساد كامل في الارض. يعني لا حيقدروا يزرعوا صح، لا حيقدروا يصيد. حتى في البحر الصيد في سمك، نوع من أنواع السمك يولد يعني توالد في منطقة معينة، يتواجد في منطقة معينة حسب فصول السنة. فتقريبا يعني حتكون هناك شبه فوضى لو ما عرفنا احنا، لو ما ارتبطنا بالسماء وعرفنا المواسم.
اسمع دائما انه كان في استخدام للنجوم بالاتجاهات.
نعم
بس كيف؟ ماني فاهم كيف.
طبعا النجوم تظهر في اماكن معينه في السماء، اما تكون على يسموهم الخط الاستواء او استواء السماوي، ذا معنى هذه النجوم حتشرق وتغرب، ما هي ثابته. لكن في نجوم جهه الشمال مثل نجم الشمال، قطب الشمال، الدب الاكبر، الدب الاصغر، يعني هذه مسميات كوكبات نجميه، هذه موجوده في مواقع معينه في السماء، فنستطيع تحديد اتجاهات السماء عن طريق هذه النجوم. ايضا ارتفاع النجوم، يعني البحاره في البحر، وهذه تجربه حديثه حصلت يعني عن طريق اجهزه السدس، اجهزه الملاحه البحريه، عن طريق النجم وارتفاعه أنا أعرف خط عرضي كم، يعني فين في الأرض. لأن عارفين أي موقع في الأرض معتمد على خط عنصرين اللي هو في الجي بي إس عندنا، خط الطول وخط العرض. لو أنت عرفت خط طولك وعرضك على أي مكان على الكرة الأرضية، أنت عرفت موقعك تمام، فتستطيع الاتجاه بشكل صحيح، وهذا اللي تعتمد عليه الأجهزة الآن. فزمان كانوا يعتمدوا على هذه النجوم في تحديد اتجاه، تحديد خط الطول وتحديد خط العرض بوسط النجوم، بالارتفاع، بالتوقيت تبعها، طبعا بأجهزة معينة وحسابات معينة، فيستطيع يعرف يحدد اتجاهاته في البحر. في البحر انت عارف ما في شيء، يعني ما في علامة انك ممكن تقول الشمس غربت هنا وبعد شوية حعرف، ما في علامات. فكانت النجوم هي الوسيلة الوحيدة انك تمشي صح في البحر.
يخوف، ما ادري الحين طلعاتكم اللي في البر، ما ادري، احس انه مخيف. انا ماني متعود على البر، بس كذا احس
باينك شويه.
اي انا شوي متوتر حاليا، لانه اول شيء ماني متعود على طلعت البر، ثاني شيء احس اننا جالسين وفي كذا حولنا، يعني ممكن يجي اي شيء من اي مكان يعني.
نعم.
فكيف تتعامل مع الخوف هذا في طلعات؟
في البدايه يعني لا، يعني لابد الانسان، خاصه الانسان المتعود على التمدن على المدن، لو فجاه خرج كذا يحس برهبه وخوف يعني، لكن خلاص مع التعود يعني. بعض الأحيان يعني في مرة كنت برصد شهب في منطقة، فالله عزك بسمع صوت كلاب، صوتها بعيد، بس أنا يعني بقول طنش وصور وما عليك في الأشياء دي، وارصد أنت، خليك برترصد. فشوي بيقربوا، فقلت خلينا نركب السيارة وأولع الأنوار أشوف دي فين دي موجودة. فلقيت أكثر من 15 كلب محاوطيني حواليني.
الله، وانت لحالك؟
لحالي. فسبت الكاميرا وسبت الأجهزة وركبت السيارة وشغلت السيارة وحاولت اني ايش اضغط بوري، يعني حركت السيارة شوي انهم يبعدوا عني، فشوي شوي بدأوا يبعدوا يعني. فكانت يعني هذيك اللحظات يعني لو جلست شوية ممكن كانوا هجموا علي.
خلاص يعني ايش في اجراءات سلامة؟ شيء تطلع معك سلاح ولا انا قاعد اضخم الموضوع لانه اول مره اطلع؟
هو لو يعني في اماكن لو كنت بعيد شويه مره بناخذ معانا اسلحه شخصيه طبعا مرخصه يعني كل شيء ماشي سليم، لكن لو كنا قريبين من المدن الحمد لله يعني الوضع امن يعني في يعني هذه ترى ميزه يحسدون عليها كثير من الدول، انك انت تخرج في البر من غير ولا شيء وتجلس وتسوي يعني نحن جالسين الآن في البر وما حد بيتعرض لنا ولا شيء. هذه ميزة إن شاء الله يعني أمن وأمان في المملكة العربية السعودية، يعني نحسد عليها ونغبط عليها والحمد لله عليها. لذلك أنا بطلع في أماكن كثيرة، نادر ما أشيل معي سلاح، لكن حاسس بالأمن. يعني آخر ما أنا طلعت برصد أحد المذنبات، دخلت في الصحراء، غرت علي السيارة، اتصلت بال 911، الحمد لله جوج استجابوا معايا وخرجوني من المنطقة وأمنوني. يعني تحس بشعور الأمان، ما لي خايف يعني. وانت شفت الآن احنا دخلنا وانا ماشي بالسيارة وانت ماشي ورايا وداخلين وماني خايف لا سمح الله. لو صار اي شيء اتصال بالجهات المختصة بيساعدوك.
الحمد لله، الله يديم الأمن والأمان علينا جميعا. انقطعت علاقتنا في السماء قبل مئات السنوات.
نعم.
السنين فجأة كان هذا الانقطاع جزء منه فكري وجزء منه تقني تقريبا، ايش اللي صار؟
نعم، طبعا تطور علوم الفلك جعلنا نحن نقدر نحسب ظهور الكواكب، القمر والشمس، الكسوف والخسوف. هذه أحداث مستقبلية. في ذاك العصر كان صعب على الإنسان، خاصة لو كان أمي وكان تعليمه قليل، إنه أنت تخبره بحدث هيحصل في المستقبل، هي يعتبر نوع من التنجيم. وهذا ليس فقط يعني على ناس كثير حسبوا بس إنه صدام بين الإسلام وعلم الفلك، لا، هذا حتى في الغرب يعني علماء كثير من بدأوا إرهاصات العلوم الفلكية في أوروبا وحاربتهم الكنيسة يعني بدافع ديني. وهذا حصل أيضا في الإسلام، يعني لما بعض المنجمين استخدموا علم الفلك كغطاء لهم إنهم يتغلغلوا في داخل الدول، يستخدمون بعض الزعماء أو قادة الدول، يعني كثير من الخلفاء، مو الخلفاء، نقول الحين نقول رؤساء الدول يعني أو زعماء الدول الإسلامية كانوا يقربوا منهم المنجمين لأسباب عقدية، لأسباب هذه. هنا صار في خلخلة بين يعني علم الفلك الحقيقي اللي يرتبط بالإنسان وبين هذه المشوشات اللي جاءت على علم الفلك. فحصل هناك انقطاع يعني فكري، بدايته الفكري إنه انقطعت العلوم، صار اللي بيعمل هذه العلوم خايف. حتى لو في أوروبا كانوا خايفين، في المسلمين كانوا خايفين، فصارت هناك فجوة كبيرة جدا بين المجتمع وبين علم الفلك. لذلك تدهورت، يعني لما تشوف علم الفلك تدهورت كثير من الأشياء. الزراعة على المستوى العالم الإسلامي تدهورت، الصناعة، كثير أشياء تدهورت بسبب الانقطاع العلمي، لأنه كنت لو حاربت أي علم من العلوم أنت حاربت جميع العلوم. لذلك هناك حصل في البداية هذا الانقطاع. بعد كده بدأنا ندخل في عصر الصناعة، عصر الكهرباء، الإضاءة، التلوث الضوئي، بدأنا ندخل في المدن والأشياء دي. فخلاص صرنا ما نطالع في السماء، ما نعرفين إيش هي السماء. كثير من الناس يعتقد السماء إنه هي كلها سوداء ظلام وفيها نجوم، نجمتين، ثلاثة نجوم، أربعة نجوم، لكن السماء شيء ثاني، عالم آخر. يعني
هذه معلومة أذكر مرة قلت إنه 80% من البشر ما شافوها. نعم. فأوصف لهذول 80 إيش السماء اللي ما شافوها؟
يعني إحنا ما نقول ما شافوها، إحنا نقول محرومين منها، يعني حرموا أنفسهم. يعني مين في اليوم من اليوم العادي يطالع في السماء؟ نادرا ما تلاقي، إلا كان في ظاهرة معينة، حاجة ملفتة ممكن يطالع، لكن غالبا الناس ما بتطالع في السماء. ف80% نحن نقول فاتكم ربع عمركم، ما أقول نص عمركم، لكن ربع عمركم. الاستمتاع في السماء جدا جميل، التأمل في السماء شيء عجيب. أنت لو خرجت على المدن، يعني 200 كيلو 300 كيلو بعيد عن أقرب أي تلوث ضوئي، وشفت السماء، صدقني فعليا حيجيك شعور بالدهشة وحتخاف، حتجيك بالرهبة، يعني ما تتوقع انه هذه السماء. السماء تقريبا كلها نجوم، والظلام اللي فيها قليل جدا. يعني انا افتكر بنتي الصغيرة وكنا مسافرين مرة في البر، وطبعا المسافر في البر لازم اوقف 4-5 مرات اوقف استمتع بالنجوم، ايام اصور بالكاميرا وطالع بالنجوم اشوف بعض الكوكب، لانه تعرف انت كل ما مشيت في المواقع بتختلف النجوم، ارتفاعها بيختلف، فلازم يعني احب انا اشوف دي النجوم تغيرها اللي بيصير. فبنتي لما خرجت من شباك السياره، بس خرج من شباك السياره فنزلت راسها لتحت شويه كذا، فحست انه في سقف يعني فوق راسها من قوه اضاءه النجوم ولمعانها. فيعني متعه، لا يعني حرام من الناس يعني تحرم نفسك منها.
هو ايش اللي صاير؟ يعني احنا ليش اللي في المدينه ليش نشوف السماء سوداء؟ ترى اغلب الناس يحسبوا هذا السماء،
هي.
انا كنت منهم، يعني حسب انه خلاص هي السماء كذا سوداء وفي قمر ينور وانتهينا.
التلوث الضوئي، احنا نشوف احنا اي مكان في اضاءه، وهذه معروف في الموضوع النظري البصريات، انك العين تبدا البوبه تصغر، فانت بتقلل كميه الضوء اللي تدخل لعينك. لذلك التلوث الضوئي بيحجب اضاءه النجوم الخافته، اللي هي الخافته المتوسطه دي ما بتشوفها، ما بتشوف غير النجوم اللي إذا كان الجو صافي. طبعا نحن نتكلم بس تلوث ضوئي، هناك في ملوثات تانية، الغبار، دخان المصانع، الملوثات السيارات، عوادم السيارات، هذه هذه يعني هذه تلاحظها أنت لو كنت مسافر بالبر وجاي على مدينة بتشوف هالة فوق. أيوة المدينة
من بعيد،
من بعيد. أيوة أيوة. تشوف هالة، وخلف الهالة دي ما بتشوف ولا نجم، بتطالع يمين يسار بتشوف نجوم، لكن حول الهالة دي ما بتشوف نجوم. وكل ما قربت من المدينة الهالة دي بتزود حرمانك من النجوم،
انت تصير داخل الهالة.
داخل الهالة، لو صرت داخل الهالة ارتفاع النجوم اللي بتشوفها تقل، ما بتشوف الا النجوم اللي فوقك تماما، اما النجوم اللي تحت شوية شوية خلاص تختفي بالنسبة لك. لكن لو خرجت برا بتشوف النجوم في كل اتجاهات، تحت فوق هذه. لذلك هذه يعني الملوثات هي يعني عدو قوي جدا. احنا شفنا في فترة كورونا والحجر الصحي في بعض المدن، احنا بس وقفنا واحد ملوث اللي هي السيارات، تغيرت يعني في سماء الدول، تغيرت القاهرة، عندك بومباي في الهند، نيو ديلهي في باكستان، في الصين، حتى في أوروبا. أوروبا يعني تعتبر من أفضل المناطق لرؤية السماء، فيها صافية لأن الملوثات عندهم قوانين تحارب التلوث، لكن وجدوا الفرق بس فقط السيارات. فتخيل أنت ضاءات مع عوادم مصانع، هذا بخلاف الأشياء الطبيعية يعني. فتخيل كل دي تختفي، فأنت بتتكلم عن ملوثات حجبت عنك يعني 90% من السماء أنت ما بتشوفها.
الحل انه تبعد، تروح مكان بعيد وتشوف السماء لطبيعتها،
تشوف السماء. وهذه معضلة بالنسبة للفلكيين، لذلك احنا بنحتاج نخرج يعني آلاف الكيلومترات اساس نوصل لمنطقة ممتازة للرصد. حتى المراصد الفلكية حول العالم بتلاقيها في مناطق نائية، يعني مناطق نائية فعليا نائية. اشهر المراصد اللي هي في هاواي على ارتفاع 3000 كيلومتر فوق الجبال، أقرب مدينة 400 كيلو، يعني أنت لو احتاجت حاجة بسيطة ما حتلاقي. لذلك هذه المراصد مجهزة بكل شيء، يعني في بعض المراصد فيها موظفين طباخين، مؤونة، أنت رايح كأنك رايح القطب الشمالي، يعني رايح منطقة نائية جدا ما فيها ولا شيء. فهذه متعبة للفلكيين، لكن هذه مضطرين لها أساس نقدر نشوف سماء صافية خالية من التلوث.
هل تخاف أنه يجي يوم ما يكون في مناطق خالية من التلوث؟
نعم، خاصة في الآن تطبيقات وخرائط تحدد لك التلوث الضوئي في بعض المدن على هذه، فتجد أنت تلاقي نفسك يعني ما أدري كيف أوصف هذا الموضوع، لكن تحس نفسك محاصر. يعني لو أنا أبغى أرصد شهب أحس نفسي مرة محاصر، خاصة في منطقة الغربية، ما شاء الله مكة وجدة والطائف والليث جنوبنا ورابق شمالنا، يعني في كل مكان ما تروح في تلوث ضوئي، فدائما أحس نفسي محاصر جدا، يعني أحس حتى بضغط نفسي أنه أنا برصد هذه الأشياء بس ما أقدر. فتلاقيني بنطلع على جهة بعد الطائف ب 300 كيلو، مرة بروحنا نجران دخلنا في الربع الخالي أساس نأخذ مناطق يعني جيدة للرصد. فموضوع التلوث الضوئي يعني مقلق بالنسبة لنا.
متى أكثر مرة يعني أفضل، لأنه هي المناطق وفي موقع بنحط رابطه في الأسفل يبين لك التلوث الضوئي في المدن حولك، في كلاس 4-3-2-1 إلى 0 اللي هو أكثر شيء،
أكثر شيء
خالي من التلوث. متى كانت هذه اللحظة؟ وين المكان اللي رحته كان في أقل تلوث؟
هذا كان في الربع الخالي، إحنا يعني كان في لجنة حكومية مشاركة مع الجامعة، فوصلنا لنجران، ومن نجران أخذت تقريبا 250 كيلو في وسط الصحراء ربع الخالي، يعني مو طريق ممهد، 250 كيلو نحن ماشيين في الصحراء تماما فعليا. فوصلنا منطقة يعني كيف نعرف نحن منطقة يعني بيور خلاص 100% على الفلكيين؟ إذا شفنا النجوم تبدأ تشرق، يعني طبعا النجوم زي الشمس والقمر تشرق وتغرب خلال اليوم، فالنجوم تشرق وتبدا تغرب يعني بعد 12 ساعه تغرب. فالنجم اذا شفته انت على الافق تماما معناه انت في منطقه هذه 100% يعني انت وصلت منطقه افضل منطقه ممكن تجلس عليها وترصد فيها ارصاد ممتازه،
انه ما في حتى تلوث من الاطراف. أيوه.
حتى التلوث الطبيعي اللي هو سموه القطر اللي هو على الافق ده يعني ما في غبار، ما في رطوبة، ما في شيء، فأنت وصلت منطقة 100% يعني تمام. فكان هذا المنطقة يعني أفضل مكان إنك تروح في ربع الخالي، يكون فيه جفاف وسماء صافية.
الشخص العادي اللي يبغى يشوف السماء الحقيقية وما قد شافه قاعد يسمع الحين، يحس إنه فاته ربع عمره على قولك، إيش يقدر يسوي؟ من الموقع يشوف المناطق اللي
نعم.
كلاس كم ثري
يعني نحن التو، يعني إذا كنت بتشوف شيء جدا جميل، أنا يعني نحن نتكلم من كلاس تو لزيرو. طبعا زيرو صعب تلاقي في الشرق الأوسط، لكن نحن نتكلم من واحد لاثنين كويسة يعني. في دحين المشاريع الجديدة اللي في شمال المملكة، جهة نيوم والبحر الأحمر والعلا، يعني هذيك مناطق سياحة نجوم. أنا أتمنى تكون هناك في منطقة يعني في بعض زي سلطنة عمان عملوا محمية النجوم، أعتقد 35 كيلو 54 كيلو قطر ما في أي ملوث ضوئي، يعني فعاملين زي محمية النجوم. يعني ممكن إحنا نعمل مشاريع ومدن وفيها إضاءة، لكن إضاءة موجهة، إضاءة ما تسوي تلوث ضوئي، ما تعملك الهالة، نساعد على تقليل تلوث السماء. فمناطق النيوم والبحر الأحمر وعلا والعلا دي من أفضل المناطق في المملكة اللي تشوف فيها النجوم بشكل جميل جدا.
حماس، لازم كلكم تشوفوا النجوم يا أخوان، هذا واحد من أهداف هذا اللقاء، أنكم تشوفوا النجوم. بعد ما انقطعت علاقتنا بالنجوم كجنس بشري، بدأت ترجع ولكن بطرق شوية مختلفة. كيف رجعت علاقتنا بالسماء؟
علاقتنا بالسماء بدأت باحتياجنا في البداية، ثانيا اللي هو صناعة الفضاء. نحن كلنا نعرف صناعة الفضاء بدأ بداية عسكرية، السوفييت وأمريكا كل واحد يبغى يهيمن على الفضاء في فترة الحرب الباردة، لذلك أنه أنت ترسل صواريخ من الأرض للأرض، هذه فيزياء، لكن أنك تعمل مدار جرم يعني قمر صناعي حول كوكب الأرض، أنت مجبر أنك على الاحتياج الحسابات الفلكية. هنا بدأ يعني طبعا بداية الفلك قبلها بكثير، لكن هنا بدأت الطفرة، بدأت ارتباطنا كان وثيق جدا بالفضاء للاحتياج، فجعلنا نحن نتجه إلى الفلك، الحسابات الفلكية، نعمل الأرصاد، غير الأرصاد، هذه كلها هي اللي ساعدتنا أنه نرجع مرة أخرى للسماء والتعرف على السماء. لكن عودتنا ورجوعنا لهذه كانت رجوع صناعي، ما هو بشري أو على مستوى المجتمعات، لذلك المجتمعات ما رجعت تتعرف على السماء مثل سابقا، لكنها بدأت زي ما نقول إحنا بينها وبين السماء صار وسيط يعني، فاحتجنا لهذه عودة الفلك عن طريق الصناعات الفضائية، واللي تعتمد عليها كثير من التقنيات الحالية. لحن دائما نقول احنا جودة الحياة ساهمت علم الفلك وعلم الفضاء يعني مجتمعين ساهموا كثير في جودة الحياة للإنسان، الاتصالات، البث الفضائي، يعني
كيف التطور الفضائي قاعد يأثر في حياتي اليومية.
انت ما تتخيل يعني صناعة الفضاء بتحث العلوم ان توصل للسوبر طاقتها، يعني أنا ما أبغى فيزياء، أنا أبغى سوبر فيزياء، أنا ما أبغى كيمياء، أنا أبغى سوبر كيمياء. ليش؟ حتى الطب، الأحياء، الهندسة، لأني أنا بتعامل مع بيئة صعبة جدا في الفضاء، يعني مستحيل أنا أبغى خطأ بسيط جدا، يعني خطأ بسيط في الرياضيات لو أنا في تصميم مركبة، تصميم خطأ في معادلة بسيطة يدمر لي مليارات، وممكن في لو كان فيها بشر راحت أرواح بشرية. لذلك صناعة الفضاء دفعت يعني زي ما نقول حثت العلوم دي إنها توصل للسوبر تبعها، يعني دائما هذه المثال يعجبني اللي هو السريلاك، دائما أمي تقول لي أنت كبرت على السريلاك ما أحتاج السريلاك، لكن السريلاك ده من أحد الابتكارات اللي نتجت عن صناعة الفضاء. كيف الفضاء انك ترسل انسان وارسل مؤونة معه، يعني طعام، ما ينفع ارسل معه خضروات وبامية ولحم لازم ماكل سهل التحضير وسهل الهضم. فمن هنا ابتكروا الحليب المجفف والاشياء دي. فتخيل انت ابسط شيء ده اللي هو حليب مجفف للرضع كان احد اسهامات الفضاء. فتخيل الإسهامات الكثير اللي من بعده.
الفلك إيش دوره في الفضاء؟ يساعدهم يعرفوا الأجرام، الدوران، التمركز.
الفضاء هو طبعا تجمع علوم. كثير من الناس يعتقد أن الفضاء هو تخصص لحاله كذا اسمه فضاء، لا، الفضاء هو تجمع علوم. يعني ما أقدر أنا أقول فضاء وفلك وبس، لازم أقول فضاء وفلك وهندسة وكيمياء وأحياء وفيزياء وهندسة وكهرباء، يعني هندسة كهربائية وهندسة إنشائية، تجمع لك أشياء كثير يعني. لذلك أنه صناعة الفضاء تحتاج الفلك في طبعا أشياء، الأغلب الفلك، لأنه أنت لما تطلع برا الفضاء تحتاج تحدد المدارات الأقمار الصناعية، كيف تعمل مناورات الفلك، المركبات الفضائية في الفضاء، كيف توجه المركبات. يعني كثير نحن قلنا نحن زمان قبل مثلا 1000 سنة كان يستخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات. حتى الآن الأقمار الصناعية لا يمكن إنها تكون في موقعها الصحيح إلا باستخدام النجوم، فهي تستخدم النجوم اللي تعرف مكانها الصحيح عشان ترسل لك إشارة في الجي بي إس تقول لك أنت فين اتجاهك الصحيح.
الأقمار الصناعية اللي الحين قاعدة تدور حول الأرض،
نعم،
قاعدة تتمركز بحسب النجوم.
تتمركز، نعم. كيف؟ طبعا أنت كل حاجة في الفضاء تتحرك، يعني الأرض تتحرك تدور حول نفسها، القمر يدور، الشمس بتغير اتجاهها، القمر الصناعي يتحرك، فلازم أنا لازم يكون عندي مرجع ثابت. فتقريبا النجوم يعني خلال الساعات وخلال السنوات تقريبا هي ثابتة ما تتحرك من مكانها، فهي مرجع جيد إنه أنا أمركز القمر الصناعي في موقعه الصحيح. لذلك يعمل حاجة يسموها الكاميرات الملاحة، يبرمج القمر الصناعي إنه لابد إنه النجوم تكون في الفيل تبعك، هذه شكل النجوم هذه موقع المعينة، فالكاميرا تصور. إذا النجوم ما تطابقت مع اللوحة اللي عنده والفيلد اللي عنده معناه أنت خرجت عن المسار. فإما يكون في برنامج يصحح مساره ويرجع لمساره الصحيح، أو يرسل إشارة للمركز التحكم على الأرض ويصحح مساره من جديد.
يعني إلى الآن قاعدين لما أشغل جوجل مابس في جوالي،
هي
هو مربوط بقمر صناعي، مربوط بالقمر الحقيقي،
مربوط بالنجوم.
بالنجوم،
طبعا الجي بي إس أقل شيء 3 أقمار صناعية، يعني انت اللي تستخدم الجي بي اس،
ايوه،
اقل شيء عشان يحدد موقعك بدقه 3 أقمار صناعية. 3 أقمار صناعية دي تحتاج تكون مرجعها نجم عشان تكون موقعها صحيح. فانت فعليا بتستخدم النجوم لكن بواسطه بينك وبينها، عشان كذا احنا انقطعت علاقتنا بالنجوم بسبب الواسطه اللي بيننا وبينها.
حماس، كحياه يوميه كفلكي، كيف يعني ايش اثر الفلك في حياتك اليوميه؟ غير انك قاعد تطلع وتدور وكذا عن ترصد وتصور.
نظرتي للحياة تغيرت. انت لما تعرف انك انت عايش على كوكب هو الوحيد اللي يستضيفك، يعني هو الوحيد اللي مرحب فيك، الوحيد اللي ممكن تعيش عليه، كل الفضاء اللي حولك، كل الكواكب معدومة الحياة. اذا ما حافظنا على الكوكب، كوكب الأرض اللي هو يستضيفنا بنفس الطبيعة اللي يجلس عليها، فإحنا لا شك حنتحول لكوكب مميت. جعلتني يعني نظرتي للبيئة تتغير. يعني أنا كنت فضاء ودحين عندي هواية الزراعة، النباتات والأشياء دي. ليش؟ لأنه النبات هو أهم شيء في الحياة. يعني إحنا بنرسل ترى مسابير وبنشوف بالتلسكوبات مليارات الكيلومترات أساس نبغى نشوف بكتيريا عايشة، ما نبغى إنسان عايش، ما نبغى حياة ذكية، إيه نبغى، بس نبغى علامة ودليل إنه كانت فيه بكتيريا، حتى لو ماتت مو مشكلة، بس نبغى علامة إنه كانت فيه بكتيريا عشان نعرف إنه فيها حياة ولا ما في حياة. فتخيل يعني وصل لدرجة إنك أنت على الكوكب الأرض بتدور على مكان للحياة. فعليا أنت ما عندك مكان ثاني، كلنا ما عندنا مكان ثاني، كل الأشياء اللي بنسويها في حياتنا دي على كوكب صغير جدا، إذا ما حافظنا عليه كلنا حيضيع مننا.
دينيا هذا يمكن يعني منطقة شوي حساسة، بس الشخص اللي يهتم في العلوم الطبيعية خصوصا الأشياء اللي فيها الفلك والقوانين الفيزيائية والكواكب وكذا، في طريقين، في ناس يزيد إيمانهم بشكل كبير، وفي ناس يلحد يقول لك إحنا أنا نطفة على جرم سماوي صغير ضايع في مجموعة مجرات سماوية كاملة وبلاك هول وزحمة، فأنا ولا شيء فيصير عدمي. أنت شخصيا كيف كانت تجربتك؟
طبعا تجربتي أنه علم الفلك جعلني أعيد نظرتي في الكون، في السماء، في رؤيته. كلنا نحن يعني تربينا مسلمين ونعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن في مواقع معينة مثلا عندك الكسوف والخسوف، يعني آية يخيف بها الله وعباده. زمان كانوا يخافوا لأنه كانوا عندهم جهل بهذه الظاهرة، هل هي حصلت بشكل يعني ما هم عارفين تفسير هذه الظاهرة، فكانوا يخافوا أنه فجأة الشمس اختفت أو القمر بدر وفجأة اختفى، فكان عندهم رهبة أنه هذه حدث غريب ويخوفهم. بعد كده بعد ما عرفوا الناس الطريقة خفت هذه الرهبة حتى اختفت. أنا فعليا يعني قبل دراسة الفلك كسوف وخسوف درست أنه آية خوف الله وعباده، لكن ما استشعرت الخوف يعني أنا عارف كيف بتصير. لكن في بعد دراسة علم الفلك وفي كان عندنا كورس أنك تحسب الكسوف القادم متى يحصل، ونحن حساباتنا نحسبها بدقة بالثانية، يعني نقول في الثانية الفلانية يبدأ الكسوف. أنا ما كتبت الثانية يعني متوقع أنه هذه غلط، يعني ما حتجي صح بالثانية، حتبدأ أكيد في غلط، تبدأ بعدها دقيقة قبلها بدقيقة. لما حطيت التلسكوب وأنا برصد الكسوف في التلسكوب، طبعا تشوف أنت أول لحظة يبدأ فيه الكسوف، مو زي العين، العين تبدأ بغالك 10 دقائق 5 دقائق عشان تشوف بداية الكسوف. في التلسكوب تشوف أنت أول ثانية بدأ فيها، فلما أول ثانية بدأ طلعت في الساعة نفس الحسابات، مو أنا يعني مو أنا اللي ما شاء الله مرة ممتاز ومرة عبقري، لا تخيل أنت قدرة الله سبحانه وتعالى أنه حرك هذه الأجرام السماوية بدقة بالثانية. يعني الفلك ترى هو حسب فسر حركات طبيعية بس، يعني ما اخترع شيء جديد، ما سوى شيء جديد، ما هو قدرة خارقة. القدرة الخارقة في خلقة الله سبحانه وتعالى لهذه الأجرام. يعني ما أقدر يعني هذه اللحظة كل ما أتذكرها وأتذكر ذاك اليوم عيوني تدمع، لكن أنت خشية أنه قدرة الله سبحانه وتعالى كانت عظيمة جدا. تستشعر أنت نحن ولا شيء بالنسبة للشمس والقمر والأرض وللكون ده كله، وهذا كله الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم وهذه قدرته. هنا تستشعر القوة والرهبة. لذلك اللي يبدأ في دراسة علم الفلك إن بدأ بالأساسيات وبدأ يعني يبدأ يسوي نفسه هو عالم وعارف كل حاجة، هيتجه للإلحاد. ليش؟ لأنه حيبدأ يفسر كل شيء بالقوانين، هذا نتيجة النجم ده نتيجة سديم، وسديم نتيجة انفجار سوبر نوفا، بردة السحابة وصارت الكواكب، هذه تسلسل يصير له. لكن إذا أنت درست كيف السديم يدور حول نفسه، كيف عناصر السديم تتكون، كيف تتجاذب، هنا تبدأ أنت مستحيل لهذا تصير إلا لها خالق سبحانه وتعالى، لازم لها مهندس، لازم لها مدبر لهذه الأشياء. لذلك اللي يتعمق في علم الفلك هيوصل لإيمان تام إنه في خالق تماما.
الفريق الآخر اللي يحس إنه في كذا إنه ملك الدنيا خلاص وفهم كل شيء، حتى على قولك حتى على سالفة إنه صار انفجار عظيم وكذا، وفي السؤال هذا حق طيب كيف صار الانفجار العظيم، طب مين اللي سوى الانفجار العظيم وهكذا، هل في نقاشات داخلية تدور عندكم في التخصص والمهتمين؟
على مستوى العالم فيه، يعني علم الفلك مثل كل العلوم، فيها المؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، فيها الملحد، فيها اللي يعتمد يعني يأخذ له كذا ولا هو كذا، ما أنت داري هو مؤمن ولا ما هو مؤمن ما تدري. لكن المفيد أنك أنت تستفيد من الجميع. مستحيل أنا أرفض علم من شخص لأنه ملحد إذا كان علمه هذا حقيقي، معادلاته مطبقة، فنأخذ معادلاته دي وأخذ العلم ده بإيماني، بإيمان بوجود المسير لهذه الأجرام. يعني لو كان المسلمين قالوا والله الكسوف والخسوف ده أمر الله سبحانه وتعالى، وما نبغى نعرف كيف صار، ما نبغى نحسب ولا نعرف كيف الهلال أطلع ولا كيف تتحرك النجوم، إيمانك صحيح، أنت ما أختل إيمانك، لكن أنت ضيعت على نفسك علم كثير جدا. لكن أخذنا العلم ده لحنا، وكثير من العلماء كانوا ملحدين، لكن عرفتنا وعلمتنا قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون.
عظيم. الأبراج ما نقدر نتكلم عن الفلك الآن للأسف نعم. يعني إلا من جيب طاري الأبراج. إيش سالفة الأبراج؟ يعني وين نقطة الالتقاء الحقيقية علميا في الأبراج وين نقطة الشطحة؟
طبعا الأبراج للأسف ناس يعني مقسمين عليها قسمين، يما يقول لك ما في شيء اسمه أبراج، يعني مرة ينكر شيء اسمه وجود الأبراج، وأشخاص يؤمنوا إيمان تام بالأبراج وتأثيرها على الإنسان. والحقيقة إنه هي بين دول وبين دول. الأبراج موجودة. الأبراج إيش هي؟ هي مجموعات نجمية. الحين لو كانت السماء صافية جدا والقدماء سووها ذي إنه شافوا النجوم وكل مجموعة نجوم كده تخيلوا عليها شكل، تخيلوا شكل الميزان، شكل السمكة، شكل الحوت، السرطان، الدلو، فهذه سموها كوكبات نجمية. وفي السماء فعليا في 88 كوكبة نجمية، يعني في 88 مجموعة نجوم مع بعض يعرفوها القدماء زمان كذا، هذه مجموعة من نجوم معينة معروفة. في منها 13 مجموعة الشمس تمر عليها، يعني هذا البرج لما تكون الشمس في الميزان فمعناه هذيك الفترة أنا ما أشوف الميزان لأن الميزان خلف الشمس. بعد شهر الميزان بيخرج من خلف الشمس ويدخل مثلا الدلو أو يدخل السرطان أو يدخل أي كوكب نجمية ثانية خلف الشمس، فحشوف أن الأبراج النجوم دي وتختفي نجوم ثانية. فهذه هي الأبراج، هي يسموها مسار الشمس السنوي، يعني الشمس خلال السنة بتتحرك على هذه الأبراج، وهي اللي نستطيع تحديد فيها المواسم. يعني لو قلنا مثلا مثلا عندك العقرب، كوكبة العقرب أو برج العقرب مكونة من كثير من النجوم، إذا ظهرت ثلاثة نجوم الأولى معناه إحنا بدأنا في موسم معين في السنة، إذا بدأ قلب العقرب إحنا دخلنا في الموسم الثاني، إحنا في فصل واحد لكن يقسم الفصل لعدة مواسم. فهذه حقيقة الأبراج، هي موجودة وتتحرك الشمس عليها. هل الأبراج لها علاقة بالإنسان؟ هذا اللي ما أثبت، يعني لا يوجد شيء يثبت أنه في علاقة بين الأبراج. حتى الأرض، يعني حتى الأرض ما تتأثر، لحن دائما نقول الشيء الكبير إذا تأثر نطالع في الشيء الأصغر منه إذا تأثر أو لا، لكن إذا الكبير ما تأثر اللي هو الأرض ما تأثرت، شيء طبيعي أنه الإنسان ما يتأثر. لذلك حتى في العالم يسموه العلم الزائف، لأنه ما هو مبني على أساسيات علمية. دائما إحنا نقول العلم اللي يساهم في العلوم، يعني العلم يساهم في العلوم والعلوم تساهم فيه، هذا علم حقيقي. لكن العلم اللي ما يساهم في العلوم ولا العلوم الثانية تساهم فيه، هذا علم زائف، لا يعني ما له مكان في أساسيات الحياة
مرة
ولا شوية.
ما يعني إذن أنا مولود للعذراء في هذه الصفات عندي؟
كثير الناس يعني حاولوا يخرجوا من الموضوع. طبعا هي الأبراج هي مبنية على تنجيم، علوم التنجيم، علوم المستقبل وكذا.
فهو البرج موجود أنه اللي نولد في تاريخ 1 سبتمبر هي. مثلا هو نولد في هذا البرج.
بس أنت لاحظ أني قلت أنا الشمس تمر على 13 برج، المنجمين خلاها 12 برج
عشان تمشي،
عشان تمشي، عشان السنة تصير، وقسموا شو الأبراج كلها 29-30 يوم عشان تتزبط معهم.
هذا معلومة مهمة. الحين الأبراج الفلكية المعتمدة 13 برج وكيف محاذاتهم مع السنة؟ لأنه حيجي شهر زايد كل سنة ما رم دخل في السنة.
لا ما هي 30 يوم، في بعض الأبراج 6 أيام، في بعضها 35 يوم حسب مساحة يعني النجوم دي، الكوكب النجمية اللي في السماء كم مساحتها في السماء، الشمس قديش حتقطع في هذه الكوكب النجمية، كم يوم حتمشي.
حلو. فلما نجو المنجمين أو المهتمين بعلم الأبراج الزائف، أنا آسف قلت بعدل لك المنجمين فقلت لك علم زائف، قالوا إيش هذا ما يزبط، خلينا نغير
خلوها. هو يعني فيها خلطة بين الأبراج، وقديما زي عندك التقاويم الآن يقولك بدل ما خلي البرج 6 أيام خلي 30 يوم على أساس أقدر أعمل الرواتب للناس والدولة وشؤون الدولة. قديما يعني هذا قبل أيام البابليين وكذا، فالأبراج المنجمين اعتمدوا على هذا الشيء وكملوه. فتلاقي دحين لو ننشر احنا الجدول الحقيقي للأبراج هتلاقي نفسك انت مو في البرج اللي انت كنت تحسب نفسك فيه، هتلاقي
ربنا حنون.
هذه ترى
مو حنون.
هذه الصفات هي اللي مشروها على الناس. لو قريت انت صفات الابراج حيقول لك انت حنون، جميل، ذكي،
لا احب الكذب،
نبيه، لا احب الكذب، اشياء حلوه. فتقول ايه والله صح انا فيه يعني،
بس انا عنيد.
ها
انا عنيد
ترى. في ناس يحب، في ناس يعتبروا العناد يعني شيء جميل يعني.
إيه.
والله انها شخصيه يعني. لكن ما تلاقي واحد يقول لك والله هذا البرج كريه، هذا البرج كذاب، ما تلاقي هذه الصفات موجوده، لانه عارفين الناس حينفروا منهم. لذلك اختار هم الاشياء الجميله يعني يحطوها.
يعني لا حد يزعل، ادري انه كثير من الناس اللي تسمع الان مؤمنين في الابراج، لا حد يزعل ويتحسس وكذا، بس يعني سويتوا خطا سبت الابراج.
لو ارسلنا احنا شفنا الجدول الطبيعي حق الابراج الحقيقيه، حتتفاجئ انك انت ما انت في البرج الفلاني، انت في برج ثاني، ولك 20 سنة ولا 10 سنين انت تحس نفسك برج ثاني وتقول صفات منطبقة علي، ويمكن تكره، كنت تكره برجك يعني، كنت الناس والله نكره دولة برج
العذراء انا ما اسمعه.
فتلاقي فجأة تلاقي نفسك انت تراك عذراء يا اخرات في النهاية.
ليش قصة ترابي ومائي برضو كيس كبير ولا لها
ترابي ومائي؟ طبعا هذا اقوى الاشياء المرتبطة بال
تنجيم،
مو تنجيم فقط، وحتى عبادة الالهة يعني. ما هو زمان كانوا يقول يعتبروا المريخ هو اله التراب، وزحل إله الحب، فمن هذا مثلا أورانوس ولا هذا إله الماء، إله فاهمني؟
لأنه كان يظهر يشوفه.
أيوة، لأنه مع المريخ يميل لونه للترابي.
أيوة.
الزهرة كان لامع جدا، فكانوا قالوا هذا إله الحب يعبدوه، كانوا في بعض الحضارات. لذلك ما يقول لك واحد يعني كانت الزهرة موجودة وانت في البرج ده، يعني كانت الزهرة في البرج تبعك وانت ولدت، والله انت حبيب وانت حتكون فاهمني. واذا كنت ترابي والله انت ترابي ما انت تنفع مع المائي. طب من فين جبتوا هذه الاشياء؟ لما تسال اي واحد يتكلم في هذه الاشياء من فين جبتها، يقولك علم. طب من فين جبت العلم؟ لازم مبني على شيء. هذه مبنيه على عبادات الالهه القديمه ايام اليونانيين وغيرها، الا معتمده على التنجيم وغيرها
يعني. كيس
كيس في النهايه هذه.
ايش عندك رحلات قادمه تخطط فيها ترصد؟ من وين تشوف المعلومات هذه أصلاً؟
معلومات إيش؟
إنه في الآن شهب جاي، في كوكب حيطلع.
طبعاً في في رزنامات فلكية، ممكن أي شخص يعني في على جوجل يكتب أسترونومي كليندر، كليندر أسترونومي، في ناسا في عندهم كليندر، يعطيك الأحداث الفلكية خلال السنة. لكن في بعض الأحيان تحتاج أنت تعرف، طبعا ناسا بتعمل أحداثها على موقعهم هم، تختلف ترى عن موقعنا. يعني ممكن يكون عندهم هناك نوع معين من الظاهرة، الظاهرة عندنا تختلف، ممكن الكسوف يبان عندنا ما يبان عندهم. فتحتاج بعد ما تشوف أنت الكليندر دي الأشياء تبدأ تعرف تفاصيلها العلمية، تدخل على المصادر الأساسية، مثلا الشهب، ندخل على منظمة الشهب الدولية تعطينا تفاصيل. هل رصد الرادارات انه في غبار معين حيزود الشهب في يوم معين ولا يخفف الشهب؟ فتحتاج دائما مصادر، والمصادر لازم متجدده. يعني الا علم الفلك، ممكن اي علم تاخذ مصادر كتب، تكون عندك مصادر كتب اي وقت ترجع لها، الا علم الفلك. علم الفلك مصادرك تكون لازم محدثه. يعني احنا في الجامعه المناهج كل سنه سنتين لازم تحديث. يعني قبل سنة تقريبا أو 11 شهر اكتشفوا أقمار جديدة لزحل، لابد تضيف هذه الجديدة في المنهج. فإذا ما كانت عندك مصادر متجددة دائما حتضيع في علم الفلك.
بس ناس نصابين، الأرض مسطحة. الحين في علم الفلك القائم من منذ آلاف السنين، ما في احتمالية أن الأرض مسطحة؟ إحنا ما ندري. أنت من تجربتك الشخصية ايش في شيء تقدر تقول لي اياه شخصيا شهدت انه مستحيل الارض تكون مسطحه؟
يعني ابسط حاجه اللي هي مواضيع الكسوف، الخسوف هي ما هي علاقه بالارض، لكن احنا بنحسبها بناء على كرويه الارض. يعني كيف انا خاصه الكسوف، الكسوف ما يبدا بزمن واحد على كل الارض، لكل منطقه لها وقت معين ونسبه معينه، وهذه لها دخل في كروية الأرض. يعني لازم نحسب كروية الأرض معاها. فإذا أنت ما حسبت كروية الأرض فأنت حتعطي حسابات خطأ، وحتشوف شيء خطا وحتلاقي والله في خلل في المشكله, في مشكله يعني خلل في حركه الاجرام السماويه. لكن انا قلت لك ان هي بتبدا بالثانيه, معتمد على هذه الاجراء كلها يعني كرويه الارض, دوران الارض, الشمس, القمر. يعني هذا جانب زي ما نقول نظري تطبيقي انت بتشوفه. ثاني شيء الاقمار الصناعيه. الاقمار الصناعيه بنشوفها, يعني كثير ناس يقول لك والله احنا ما بنشوف اقمار صناعيه. لا, الاقمار الصناعيه بنشوفها, لكن لازم تعرف مكانها, تعرف موعدها.
في ناس اصلا مكذبين انه في اقمار صناعيه قاعده تدور حولها.
قبل ما اجي في الطريق انا واحد كان راسل لي اتحداك تصور قمر صناعي. مصورين انت, هذا موضوع قديم يعني انت. أيوه. هنا صورناه
وانت شخصيا يعني شخصياً. مو نعم. منظمه
لا لا لا, انا شخصيه من مكه ومن عرفه يعني من الموقف عرفه رحت, لانه كان عشان تحسب قمر صناعي يمر قدام مثلا القمر او الشمس لازم مكان معين تروح توقف فيه وتصور, لانه تعرف القمر صغير. فكان في مرور اللي هو المحطه الفضائيه الدوليه من امام القمر, فاضطريت اني اروح في مكان معين في عرفه واستنى وشفت القمر الصناعي وصورته.
بس كذا مر بسرعه,
طبعا مر بسرعه جدا يعني. إيه. اجزاء من الثانيه.
محطه الفضائيه الدوليه متكيه فوق لها كم سنه صح؟
20 اكثر من 20 سنه
وقاعده تدور. بس
قاعده تدور. في ناس كثير يقولوا من فين جيب بنزين؟
هي بتدور بقوه الطبيعه
طبعا يعني. هي يسموه سقوط الحر بالجاذبيه, بتدور حول الارض بدون ما تحتاج لها وقود انه يحركها, لكن بيرسلوا لها وقود شيء خفيف انها تصحح مسارها,
انه يعني في النهايه حتطيح على الارض. نعم. دور دور دور. نعم. تسقع عشان ما تسقع يدفوها برا.
نعم. فلا بد يكون فيها محركات النفوثات المعززه تصحح ارتفاع المركبه.
يعني مره ما في اي امل.
ايش هذا؟ انها مسطحه.
هذا صوت ايش؟
ممكن صوت الكيابل.
والله صوت حيوانات, هذا مو صوت كيابل. سامع انت معي؟ ترى احنا حنكمل التسجيل, ترى
ما حنوقف
خلاص. طيور اكيد. بس طيور.
احنا في المنطقة جنب الشعيبة, فهذه منطقة معروف بالطيور المهاجرة. فبعض الأحيان شفت هذه في هذه المناطق من نعامة. مو نعامة,
نعامة؟
بومة. بومة حجمة كبير يمكن نص متر في الطريق شفتها. أنا كنت ماشي في الخالة كده وشفتها في وجهي.
الله.
طبعا ما كنت رجعت ريوس يعني ما كملت. هي طارت على طول بس اني رجعت ريوس. فهذه منطقة يعني مشهورة
بالطيور.
بالطيور, حتى اللي بيصيدوا طيور بيجوا كثير هنا.
ما يعضوا الطيور صح. يعني مرة ما في أمل أن الأرض مش مسطحة.
لا صعب يعني. ما في دائما أي شخص يقول هذا الكلام أقوله أوكي أنا معك الأرض مسطحة, أديني واحد دليل. يعني دليل غالبا لو قلت له أديني دليلين وراء بعض حيحصل في تناقض. يعني إذا جاب لك دليل أول بيقول لك لأنها الأرض مسطحة صار كذا كذا كذا, تقول الدليل الثاني تلاقي ناقض الدليل الأول. لابد ما يقدر يعني ما يقدروا يعطوك حاجة كاملة. حتى لو جاب الشريعة يقول لك القرآن قال والأرض سطحت. طيب والله سبحانه وتعالى يقول لك والشمس يعني غربت وشرقت. يعني هل أنت تقول تدور حول فوق الأرض؟ فتلاقي دائما إنه في تناقضات.
يعني لا الأبراج صح ولا الأرض
ولا الأرض
صابين. يا أخي قاعد تخرب علينا اليوم. ولا مهندي شكرا جزيلا. كيف الله. تجربة أنا أحس إنه لقاء ومو لقاء كذا قاعدين لحالنا. ترى إحنا لحالنا ما معنا أحد يعني. غريب.
لا غريب يعني. وما شايفين شيء إحنا من النور السيارات كشافات سيارات ترى.
باي ذا واي سيارة علي سيارة علي يعني باي ذا واي. شكرا جزيلا لك.
يا أهلا وسهلا.
وودي هذا اللقاء يحمس الناس إنها تطلع وتستكشف السماء أكثر.
نعم أنا دائما أدعوهم التعرف على السماء. يعني ممكن كلمة أخيرة. كثير من الناس يعني يعتقد انه ما يستطيع رؤيه الكواكب, لكن فعليا احنا بنشوف نستطيع رؤيه 5 كواكب. وهذه الكواكب بعض الاحيان كلها جدا وانت بتشوفها وتحسبها نجوم, لكن تتفاجئ انها كواكب. باستخدام تلسكوبات متوسطه صغيره انت ممكن تشوف حلقات زحل. رؤيه حلقات زحل واقمار مشتري حتحسسك بشعور غريب. في عالم ثاني يعني, في عوالم ثانية حولك. أنت ما أنت بس أرض. القمر، القمر ده لو شفته انت بالتلسكوبات الكبيره بتشوف السهول، ضربات النيزكيه، الجبال اللي عليه، تختلف نظرتك عن القمر. انت لما تشوف القمر بتشوفه كده يعني ما تحس انه 2D يعني،
مكان 3D،
تحسه 3D يعني مجسم. انه ترى ممكن هذا في يوم من الايام يكون مستقر او موطن لناس ثانيين، ممكن انت من هنا الارض تشوف ناس يعني عايشين في منطقه ثانيه. فالتعرف على السماء، شوف السماء، دائما اساله، دائما لا تخلوا شيء يعني يعجزكم. دائما احب الشخص يكون يعني كيف اقول لك، يعني مو ينكر العلوم لكن يحمس انه يسال. لا تاخذ كل معلومه صحيحه. انا قلت لا، لو جاك متخصص قال لك معلومه اعتبرك مصدر موثوق، لكن دور وراء، دائما دور وراهم. انا استفدت كثير من النقاشات، الارض المسطحه، الابراج، الاشياء اللي ما تدخل، ما هي في عقلك. يعني لما تدرس انت مثلا دراسه عاديه ما جاب بالك ارض مسطحه، لما واحد يجي يقول لك والله هي الظاهره الفلانيه انت عارف انها تفسيرها، لكن تلاقي لها تفاصيل انت ما درستها، فتبدا انت بتبحث عن الاشياء ثانيه فتفتح لك ابواب ثانيه. فانا يعني افتح دائما الباب للمجال للناس يناقشوني، لان النقاش يثري الجميع. انا بستفيد من الناس، من ارائهم، من وجهات نظرهم. ممكن انت قلت حاجه انا عمري ما انتبهت لها، ولا ممكن قريتها ومشت معايا، لكن لما انت قلت لي اياها انا والله فكره، يعني فكره بحث جديد او فكره كلام جديد. يعني انا افتكر الله يرحمه، دائما احب اذكره، الدكتور حسن بصره، هو معلمي، استمرينا مع 15 سنه في قسم الفلك. ما في سؤال، ما نقول لي سؤالي هذا سؤال مثلا يعني غبي، ولا سؤال ما ينفع يتسأل. كل سؤال روح ابحث. واحد تخيل سؤال، وايش هل صلاة الظهر في وسط النهار او لا؟ بس الجواب الطبيعي نعم، بس الدكتور قال لا، روح احسبوا لي سنة كاملة صلاة الظهر بالضبط متى تكون، واكسبوها على ساعات النهار. فاكتشفنا شيء تاني، انه طول النهار طول اليوم، طبعا مو اكتشاف لكن فتح لنا باب انه طول اليوم ما هو ثابت.
كيف؟ مو 24 ساعة يعني؟
لا، 24 ساعة دي المتوسط. طبعا الانظمة العالمية ما تبغى تزود لك
كل يوم غير، يعني
ما تبغى تغير لك كل يوم الوقت. أيوه. تزود لك الثواني وترجع لك تقلل لك، حتصير لخبطة. أيوه. في الساعات. لذلك هم اخذوا متوسط 24 ساعة، لكن في هامش خطأ، انه في زيادة وفي نقصان. الزيادة والنقصان دي تأثر على اشياء كثير في رؤيتنا للنجوم، للشمس، الاشياء دي.
انا متصف الليل مو دائما يكون في نفس الوقت،
مو لازم دائما الساعة 12.
ايوه،
لازم تلاقي يختلف. هذا اللحظة في صلاة الظهر،
ايوه،
اذان الظهر هو منتصف النهار تماما.
أيوه.
بس مو ثابت طول السنة.
أيوه.
مرة يوصل للساعة 11:30، مرة تلاقي الساعة 12:30، في رينج يختلف فيه. هذا بسببه تغير طول اليوم. فشفت السؤال. إيه. كان السؤال هو هل منتصف النهار. دخلنا على اشياء ثانيه كثير. الدكتور كان بدايه بحث قبل ما توفى الله يرحمه. كان يبدا في بحث جديد. انا عملت محاضره في سايتك في الشرقيه بناء على هذا البحث، يعني او مخرجات هذا البحث.
جميل، الله يرحمه، وان شاء الله على يدك طلاب يتعلمون ويتربون أكثر. الله، ونشرك المجال هذا في تيدكس، في بودكاستات، وإن شاء الله نشوف لك منصات أكثر برضو. تويتر عندك ما شاء الله جميل، نحط حساب تويتر في الأسفل، ورابط أي رابط مهم أرسلوا لي فضلا. أنا أحط رابط الخريطة التلوث
الضوئي. نعم.
وأطلعوا بأمان وانتبهوا، بس أطلعوا شوفوا السماء، ترى منظر عظيم. أنا ما شفته كامل، شفت جزء منه، واليوم جينا نشوفه طلع في غيوم، بس الجاية أفضل إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا لك.
شكرا لكم
أصدقاء مربع رائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أنكم كنتوا جالسين معنا في البر وعرفتوا أكثر عن السماء، وبديتوا تفكروا بخطة جدية لطلعة جميلة تشوفون فيها السماء الحقيقية، وتتأملون عظمة خلق الله. فيها. شاركوا اللقاء لصديق إذا أعجبكم، ولا تنسوا تقييم البودكاست في آيتونز، ترى جدا يفيدنا. الحين خلصت الحلقة، روح قيم اللقاء لو سمحت. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير، أحبكم.